أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في أسماء الأفعال، فخلاصة ما تقدم أن أسماء الأفعال هي ألفاظ تجري مجرى الفعل في العمل وتحمل معنى الفعل، ولا يدخل عليها ما يعمل بها، وتكون مبنية. الآن في هذا المطلب يقول المصنف: اسم الفعل منه ما يكون منقولا، منه ما يكون منقولا، ومنه ما لا يكون كذلك. لعبارة ثانية، فأسماء الأفعال قد يكون لها استعمالان، وقد يكون لها استعمال واحد فقط. يكون لها استعمال واحد كما في صه، في حيهل، في هيهات، وما إلى ذلك، في نزالي مثلا، فهذه ليس لها استعمال إلا على أنها اسم فعل، تعمل عمل الفعل وتحمل معنى الفعل. لكن هناك من أسماء الأفعال ما له استعمالان، قبل أن يستعمل اسم فعل كان له استعمال آخر، كما في هذا ما نسميه بماذا؟ بالمنقول، نظير الأعلام المنقولة والمرتجلة التي تقدمت في بحث العلم إذا تذكرون. فهذا هنا من هذا القبيل، هناك أسماء وأفعال مرتجلة وهناك أسماء وأفعال منقولة. المنقولة ما له استعمال آخر قبل استعمال اسم الفعل. مثل ماذا؟ مثاله عليك وإليك، عليكم السلام، هذا مثال. مثال آخر: دونك. عليك وإليك كان يستعمل قبل أن يكون اسم فعلا، كان يستعمل جارا ومجرورا، وكذا الحال في إليك. وأثناء كونه جارا ومجرورا هو حرفا واسم مجرورا بالحرف، فليس اسم فعل ولا يتضمن معنى الفعل. مثلا مثل كما لو قلت مثلا قدمت إليك، فهذه إليك هنا لا نشعر بأنها تتضمن معنى حدثيا، لا نشعر بأنها تتضمن معنى الفعل، كما أنها لا تكون عاملة عمل الفعل. ثم بعد ذلك صار لها استعمال آخر، وهو أن تكون اسم فعل، فتقول عليك بالرجل، يعني إلزم الرجل، لا يهرب منك الرجل، لا يبتعد عنك الرجل. فعليك بأي معنى استعملت؟ بمعنى إلزام. فهنا دلت على معنى حدثي، وإلزام لابد لها من فعل وفاعل، فكذلك الحال فيه عليك. إذن لها استعمال أن تكون جارا ومجرورا، ولها استعمال آخر هو أن تكون اسم فعل، وكذا الحال في الظرف والجار والمجرور. بعض الظروف بعض الظروف تستعمل أيضا على أنها أسماء وأفعال، كما في دونك. مثلا دونك الرجل يعني أقتله، دونك الرجل يعني أقبل إليه، مع أنه قبل ذلك لم تكن تستعمل بهذا المعنى، بل كانت لمجرد الظرفية، مجرد ظرف ومضاف إليه. الآن في عليك مثلا، ما هو اسم الفعل؟ هل هو على أو الكاف أو المجموع منهما؟ الصحيح عند المحققين أن يكون اسم الفعل هو الجار لوحده، على، فعلى هي اسم الفعل. وأما الكاف فما هي؟ هل هي ضمير أو مجرد حرف؟ أيضا فيه خلاف، والصحيح عند المحققين أن تكون ضميرا، أي أنها اسم. وعلى فرض كونها ضميرا فهل هي فاعل أو أنها مفعول به؟ كذلك الأمر فيه خلاف. على كل حال المصنف لم يتعرض لذلك طبعا، وإنما فقط ذكر أن أسماء المنقول منها ما له أصل في الاستعمال قبل أن يكون اسم فاعل، ومنها ما ليس كذلك. نقرأ هذا المقدار. من أسماء الأفعال ما هو في أصله ليس اسم فاعل، سواء كان ظرفا، هنا صريح أن الاسم الفعل ما هو الظرف، في مثل دونك اسم الفعل ما هو دون أو الكاف أو المجموع دون. لماذا؟ لأن دون هي التي كانت ظرفا، أما الكاف كانت مضاف إليه. وما هو مجرور بالحرف، هنا اسم الفعل ما هو الكاف، لكن هذا تسامحا في العبارة مسامحة، لأن القول بأن الكاف هي اسم الفعل في عليك قول ضعيف جدا إن لم يكن لا قائل به. يعني هذا يدور أمره بين أنه لا يوجد من يقول به لشدة فساده، وبين أن يكون هناك قائل به لكنه ضعيف. فلذلك الأولى أن نتأول في العبارة، نقول عبارة الشارع هنا لابد أن تحمل على غير ظاهرها، لابد أن نقول بأن في العبارة مسامحة. مسامحة يعني هذا التسامح في التعبير، تساهل هكذا، عدم دقة، هذا هو المقصود. نعم، على عند المحققين هي اسم الفعل. يعني قلت أنا أن المسألة خلافية، يوجد خلاف أن اسم الفعل هو على أو الكاف أو مجموع عليك، يوجد خلاف. ثم إذا قلت بأن على هي اسم الفعل، فالكاف ما هي؟ حرف فلا محل لها من الأعراب، أو اسم فما هو محله من الأعراب؟ أنه مرفوع أو منصوب، لا يمكن أن يكون مجرورا لأن أسماء الأفعال لا تضاف وليس ولا تعمل الجار. فلذلك يدور أمره بين أن يكون فاعلا وبين أن يكون مفعولا. فهذه خلافات المسألة. مصنف لم يشر، لكن لابد كان من الإشارة إلى ذلك حتى نبين أن في العبارة مسامح. ما هو في أصله ظرفا وما هو مجرور بحرف، نحو عليك زيدان أي إلزمه، وإليك أي تنحى، ودونك زيدا أي خذه.
يعني عليك بزيد بزيد أو عليك
إليك عليك زيدا، ويجوز أن تقول عليك بزيدا لكن الباء تكون زائدة. يعني عليك زائدا زيدا يعني إلزم زيدا، وإلزم تحتاج إلى مفعول به فعليك كذلك. وإليك عني يعني تنحى عني، تنحى يعني ابتعد. طبعا ظاهر الشارح أنه يرى أن مجموع عليك وإليك هو اسم الفعل، لأن الذي يقول بأن عليك اسم الفعل هو على والكاف ضمير لابد أن يفسر بتفسير آخر، مثلا إليك لا يفسرها حينئذ بتنحى، بل يفسرها بنحي نفسك عني، فيقدر وجود فاعلا ويكون بعده هناك مفعول. هنا ماذا قدر؟ إليك يعني تنحى، فالفاعل جعله مستترا. لو كانت الكاف ضميرا لكان هناك وجه أن تكون فاعلا أو مفعولا، ولا يمكن أن تكون مفعولا في تنحى لأن تنحى فعل لازم فلا يأخذ مفعولا. إذن ظاهر الشارح أن إليك بمجموعها اسم فعل.
أو يشتمل بين حرف الجر،
ولعل هذا هو الصحيح أنه كثر استعمال إليك هذه الصيغة. الآن لا تقول إليه عني، لا تقول إلي عنك مثلا، وإنما فقط الذي هو اسم فعل ما هو إليك، فهذا دليل أن لهذه الصيغة بتمامها بمجموعها خصوصية ما لأجلها جعلت اسم فعل، لأنه شاع استعمالها بهذا المعنى دون غيرها. فإذا بعد كأنه شبيه الأعلام، مثلا تقول هذا عبد الله يعني هو عبد من عبيد الله، لكن بعد العلمية تصبح الكلمة بمجموعها علما، إنه عندما شاع استعمال هذا الشيء علما بمجموع الكلمتين كان علما، فلذلك نقول العلم هو المجموع. وكذا الحال في إليك، عندما شاع استعمالها تضمينها معنى الفعل كانت بمجموعها هكذا، فنقول المجموع هو اسم الفعل، ويكون هذا أسلم من التكلم.
ولكن التنزيل الذي قلتم يعني يقول تنحى نفسك،
نحي نفسك،
نحي
عني
نفسك
عني. نعم، نحي نفسك عني، هذه حينئذ تحتاج إلى فاعل وإلى مفعول به. الذي يقول علي إليك بمعنى الكاف هي ضمير، هل هي فاعل أو مفعول؟ لا يمكن أن يلتزم هنا بأنها مفعول، يعني إذا كانت بمعنى تنحى، تنحى فعل لازم، فعل لازم لا يأخذ مفعولا، فانتفى النصب، فلا بد أن يقول بأنه فاعل. اللهم إلا أن يقول، أنا لماذا قلت ظاهر الشارع هكذا، ما قلت صريح الشارع هكذا، لأنه يحتمل أن يكون يرى أن على أو إلى هي اسم الفعل والكاف حرف لا محل له من الأعراب، والحر نعم حرف لا محل له من الأعراب، مجرد حرف، حرف ليه الدلالة على حال المخاطب مثلا. نعم، الذي نص عليه والآن سيقول أن هذا ليس سماء، ليس قياسيا وإنما هو سماعيا. إليك أي تنحى، ودونك زيدا أي خذ زيدا. ومنها ما يستعمل مصدرا. خب نعم، الآن بعد أن صارت أو لا، هناك نوع آخر من أسماء الأفعال قد لا يكون منقولا من ظرف أو من حرف جر، بل إنما يكون منقولا من مصدر، مثل رويدة وبلهة، فإنهم يستعملان مصدرا ويستعملان اسم فعل، فيكون من قسم المنقول أو المرتجل، يكون له استعمالان أو استعمال واحد، يكون له استعمالان، استعمال أنه مصدر واستعمال أنه اسم فعل. كيف نعرف متى يكون مصدرا ومتى يكون اسم فعل؟ يقول فإن انجر ما بعدهما فهما مصدران. إذا كان الاسم الذي بعدهما مجرورا فنعلم أنهما مصدران، ولا يمكن أن يكونا اسما فعلا أو اسمي فعلا، لأن أسماء الأفعال لا تضاف، فهما مصدران. مثل ماذا؟ رويدة زيدا. ما معنى رويدة زيدا؟ رويدة مأخوذة من أرود يرود إروادا، أي أمهل يمهل إمهالا، أمهله أعطاه فرصة أعطاه مجال. فرويدة زيدان يعني أمهل زيدان، أو رويدة زيدان هنا مصدر، رويدة زيدان يعني تمهل زيد أو إمهال زيد، أي إرواد زيدان، أي ما معنى إرواد؟ يعني إمهال زيد. وهو منصوب بفعل قب. نعم، عندما يكون قب، عندما يكون اسم فعل يكون مبنيا، لكن عندما يكون مصدرا يكون معربا. فعلى أي أساس تنصبون وتقولون رويدة زيدا؟ أو يكون منصوبا بفعل مضمر، مثل ضربا زيدا، يعني اضرب ضربا زيدا، رويدة زيدا تصبح هكذا، ارود أو ارود ارود رويدة زيدا، فتكون منصوبة بفعل مضمر على أنها مفعول مطلق، منصوب بفعل مضمر. وأيضا مثل بلها زيدا،
يعني
هو منصوب بفعل مقدر. نعم، إذا كان مصدرا، إذا كان اسم فعل يكون مبنيا، وهو منصوب بفعل مضمر. مثال آخر بلها زيدا، ما معنى بلها زيدا؟ يعني ترك زيدا. لماذا نصب بلها إذا كان مصدرا؟ نقول أيضا منصوب بفعل محذوف. وإن انتصب ما بعدهما فهما اسما فعلا. إذن كيف نعرف أنهما اسم فعل أو مصدر؟ يقول تنظر إلى الاسم الواقع بعدهما، إن كان منصوبا فإذن لا يمكن أن يكونا، لا يمكن أن يكونا مصدرين، وإن كان الاسم مجرورا فلا يمكن أن يكونا اسمي فعل. وإن انتصب ما بعدهما فهما اسما فعلان، نحو رويد زيدا، فيكون مبنيا هنا، ولا نسأل أنه على أي شيء مصر. رويد زيدا أي أمهل زيدا، وبلها عمرا أي أترك عمرا.
هذا يستعمل أستاذ، يستعمل
نعم
يعني.
نعم، صح. الآن في المطلب الآتي لا زال الكلام أيضا في أسماء الأفعال.
يكون المعنى مختلف تسمي.
نعم يختلف، لأن المصدر مثلا إذا تلاحظ ماذا فسر رويدة زيدا؟ فسره إروادة زيدا، يعني إمهال زيد، فسره بالمعنى المصدري. أما عندما جعله اسم فعل رويدة زيدا ماذا فسره؟ أمهل، فسره بمعنى الأمر، لأنه حينئذ يكون اسم فعل أمر. ما عندما المصدر الآن ضرب، هل يدل على طلب الضرب؟ هل يدل على مضيه؟ هل يدل على استقباله؟ لا يدل. فعندما يكون مصدرا يتجرد عن الدلالة على الأمر أو على الحال أو على الاستقبال أو على المضي، بخلاف ما لو كان اسم فعل فإنه يكون اسم فعل إما ماضي أو مضارع أو أمر، وهنا هو اسم فعل أمر فيختلف المعنى. أي أمهل زيدا وبلها عمرا. خب نعم، في المطلب الآتي ماذا يقول؟ يقول ما دام ما دام اسم الفعل ما هو؟ اسم الفعل ما هو؟ هو كل لفظ ناب عن الفعل في أنه يستعمل استعماله يدل على معناه ويعمل عمله. فما دام الأمر، فما دام هذا هو اسم الفعل، فكل عمل ثبت للفعل يثبت لنائبه، يثبت لاسم الفعل. واضح المطلب؟ كل عمل ثبت للفعل يثبت لاسم الفعل. ما معنى كل عمل ثبت للفعل يثبت لاسم الفعل؟ يعني إذا كان الفعل يطلب فاعلا وكل فعل يطلب فاعل فاسم الفعل لا بد له من فاعل. إذا كان الفعل يطلب فاعلا مستترا فاسم الفعل لا بد له من فاعل مستتر. إذا كان الفعل يطلب مفعولا فاسم الفعل لا بد أن يكون لديه مفعولا. إذا كان يطلب مفعولين فلا بد أن يكون له مفعولين، وهكذا. فكل ما ثبت له من العمل ثبت لنائبه. الآن يأتي بأمثلة. نعم، فقط يستثنى في حالة واحدة، أنه معمول الفعل يجوز أن يتقدم عليه ويجوز أن يتأخر، مثل زيدا اضربه. لا، هذا مثال آخر، هذا باب الاشتغال. مثلا زيدا ضربته، زيدا ضربته، فتقدم المفعول على ضربت، لكن لا تستطيع أن تقول زيدا ضربي. ولا تستطيع مثلا تقول مثلا زيدا أترك، لكن لا تستطيع أن تقول زيدا بلها. لا تستطيع أن تقدم معمول اسم الفعل على اسم الفعل. لماذا؟ لأن اسم الفعل ضعيف فلا يقوى على العمل عما تقدم عليه، بخلاف الفعل فإنه أصيلا في العمل. نقرأ. يقول أي يثبت لأسماء الأفعال من العمل ما يثبت لما تنوب عنه من الأفعال. يثبت لأسماء الأفعال، ما هو الذي يثبت لأسماء الأفعال؟ ما يثبت، نفس ما يثبت لما تنوب عنه أسماء الأفعال. ما هو الذي تنوب عنه أسماء الأفعال؟ الأفعال. هذه من الأفعال بيانية، وأيضا من العمل بيانية. فإن كان، ما معنى هذه القاعدة الكلية؟ يقول فإن كان ذلك الفعل يرفع فقط، كان اسم الفعل يرفع فقط كذلك. مثل ماذا؟ كصه بمعنى أسكت، أسكت لا تحتاج إلا إلى فاعل. ومه بمعنى أكفف، وهيهات بعد فعل لازم، وهيهات زيد بمعنى بعد زيد. ففي صه ومه ضميران مستتران كما في أسكت وأكفف. وزيد مرفوع فاعل ظاهر مرفوع بهيهات كما ارتفع بقولنا بعد زيد، كما ارتفع ببعد في قولنا بعد زيد. وإن كان ذلك الفعل يرفع وينصب، كان اسم الفعل كذلك يرفع وينصب. كدراك زيدا أي أدرك زيدا، وضراب عمرا أي اضرب عمرا. ففي دراك وضراب ضميران مستتران، وما الفاعل؟ أن فعل الأمر الذي للمفرد يجب فيه استتار فاعله. وزيدا وعمرا منصوبان بهما مفعولان لهما. وأشار بقوله وأخر ما لذي فيه العمل، يشير إلى أن الفرق بينهما من جهة واحدة، ما هي؟ عدم جواز التقديم على العامل في باب اسم الفعل، وجواز ذلك في باب الفعل إلا إذا كان هناك مانع كما تقدم. أشار بقوله إلى أن مفعول إلى أن معمول اسم الفعل يجب تأخيره عنه، فتقول دراكي زيدا، ولا يجوز أن تقول زيدا دراكي بتقديمه عليه، فلا تقول زيدا دراكي، وهذا بخلاف الفعل، فإن الفعل قد يجوز فيه ذلك، إذ يجوز زيدا أدري.
أستاذ، كما نستطيع نقول يعني اضربوا، مثلا نقول اضربوا أو اضربا، نجعل الضمير اثنين، هل ممكن؟
لا، في اسم الفعل لا، لا تقول هيهاتوا مثلا، ولا ضربوا، ولا نزالوا، لا، نزالي يا زيدون مثلا، هكذا
يعني مختصر واحد يعني.
نعم، سمع، لأنه هكذا سمع. حتى مع عنوان نزالي يا هندو ونزالي يا زيدون، لا يختلف. واحكم بتنكير الذي ينون منها وتعريف ما سواه بل. الآن أسماء الأفعال أيها المصنف، هل هي أسماء أو أفعال؟ كيف؟ أسماء الأفعال هل هي أسماء أم أفعال؟ ماذا يتبنى المصنف؟ أنها أسماء. إذا كانت اسما، فما الدليل على اسميتها؟ دليل على اسميتها ما هي؟ ما هو؟ هذا تقدم معنا. لا، دليل على اسميتها كصار وحي هل، إذا تذكرون في أول الألفية. ماذا ذكر هناك في أول الألفية؟ ذكر أن صه وحي هل وما شابهها أو ما شبههما هما أسماء. لماذا؟ لقبولهما علامات الأسماء. تقول صهن وحي هلا أو حي هلا، فيقبل التنوين، وقبول التنوين علامة الإسمية، فيكونان اسمين، وهكذا الحال في كل أسماء الأفعال. إذا كانا اسمين، سلمنا أنهما اسمين، اسما، فهل هما معرفة أو نكرة؟ نحن نعرف أن كل اسم إما هو معرفة وإما هو نكرة، ولا يوجد اسم ليس معرفة ولا نكرة، فهل هما معارف أو نكرات؟ فهل أسماء الأفعال معارف أو نكرات؟ يقول ما كان يقبل التنوين، ما كان فيه تنوين فهو نكرة، وما ليس فيه تنوين فهو معرف. الآن نبين، الآن هذا التنوين ما هو؟ قد يكون تنوين التمكين لقائل أن يقول هكذا، هذا التنوين هو تنوين التمكين، وتنوين التمكين يلحق المعرفة ويلحق النكرة، زيدون ورجلا. فكيف تقول أيها المصنف ما كان فيه تنوين فهو نكرة، وما ليس فيه تنوين فهو معرفة؟ لعل هذا التنوين هو تنوين التمكين. من يستطيع أن يجيب عن الإشكال؟ واضح الإشكال؟ أن المصنف كيف استدل على نكرة، على كوني أو على تنكير بعض أسماء الأفعال؟ قال إذا لحقها التنوين علم أنها تكون نكرات. نقول له لعل هذا التنوين هو تنوين التمكين، وتنوين التمكين يدخل على زيد كما يدخل على رجل، فلعل الصاه إذا دخل عليها التنوين تكون مثل زيد، فلا يكون دخول التنوين حينئذ دليلا على التنكين.
ذاك التنوين يكون أثر لعمل التنكين.
الآن زيدون، جاء زيدون، ذهب، مثلا قتلت زيدا، مررت بزيدا، هذا أيضا متأثر.
عمل، ما في عمل موجود.
وهكذا الحال.
صحيح، ما في عمل، يعني هو عمل بنفسه. كان زيد هو عمل.
زيد، خذ، نعم، صح، لا يدخل عليها عامل. لكن بالنتيجة التنوين، وأنتم لم تقولوا لنا في بداية الألفية التنوين الذي منشأه حركة إعرابية، ما قلتم هكذا. خب، نعم، فليصل، نعم، لا يوجد لدينا تنوين من علامات الأسماء يدخل على الفعل.
يعني قد ما يشترك مثلا
يوجد فقط تنوين الترنم وتنوين الغالي. وذكر هناك أنه إطلاق التنوين عليهما إطلاق مسامحي، فهما ليسا من التنوين الذي نتحدث عنه. الجواب ما هو؟
ذاك مورد يعني.
وفليكن ما معنى ذلك؟
وهو يكون متمكن حتى نفهم متمكن الإعراب، ويكون أصل المبني يعني لا يبغي الإعراب بشكل متمكن.
يعني بعض يحتاج إلى توضيح أكثر.
يعني يختلف في يعني تنوين يعني علامات من العلامات اسم يعني.
نعم من علامات الاسم، لكن هل كيف تجعل التنوين من علامات النكرة؟ نحن سلمنا بأنه بأن أسماء الأفعال أسماء، لكن كيف استدليت على أنها نكرة؟ داخل عليه تنوين، كيف تستدل على أنه نكرة؟ الجواب عن إذا كان هكذا فلا يوجد، فكلها تكون معارف ما دخل عليه التنوين وما لم يدخل عليه التنوين، إنه كلها في قوة المعرفة. حاصل الجواب أن أسماء الأفعال مبنيات، والمبني لا يدخل عليه تنوين التمكين، لأن تنوين التمكين أو الأمكانية هو الدال على تمكن الفعل في باب الإعراب، والذي يدخل على والذي يدخل على المبنيات ما هو نسميه بتنوين التنكير. وتنوين التنكير ما هو؟ هو التنوين الداخل على الأسماء المبنية. لماذا؟ فرقا بين معرفتها ونكرة، هنا النقطة هذه التي لم تذكرها، فرقا بين معرفتها ونكرتها. فإذا ما ليس بتنوين تمكين وهو يدخل على الأسماء المبنية فيكون مدلوله هو التنكير. هذا إذا تذكروا ما هو تعريف تنوين التنكير، هو التنوين اللاحق للأسماء المبنية فرقا بين معرفتها ونكرتها، كسيبويه وسيبويه آخر. صحيح؟ فالأمر هنا من هذا القبيل، بما أن هذه مبنية فالتنوين الداخل عليها ليس تنوين تمكين، وهو ليس تنوين عوض وليس تنوين مقابلة، فتعين أن يكون تنوين تنكيرا. وتنوين التنكير ما هو؟ ما هي وظيفته؟ أن يفرق بين المعرفة والنكرة، فالمعرفة ما لا يلحقها التنوين والنكرة ما يلحقها التنوين. فلذلك نحكم نستدل بالتنوين على الإسمية، ونستدل أيضا بالتنوين على التنكير. واضح لا؟ واضح أو يحتاج إلى توضيح أكثر؟ يحتاج إلى توضيح. شوف الآن نحن تقدم معنا أن الآن أنت أيها المصنف كيف تستدل على أن صه مثلا اسم؟ كيف استدليت على ذلك؟ قلت لأنها تقبل التنوين. عن أي تنوين تتحدث؟ هل تتحدث حتى عن تنوين الترنم والغالي؟ نقول المقتضى أنه استدل بالتنوين على الإسمية أنه يستبعد الترنم والغالي، لأنهما ليسا علامتين على الإسمية. فإذا هو يتحدث عن التنوين، كم قسم للتنوين؟ أربعة: تنوين التمكين، تنوين التنكير، تنوين المقابلة، تنوين العوض. تنوين التمكين ما هو؟ هو اللاحق للأسماء المعربة للدلالة على تمكنها في وجوه الإعراب. تنوين التنكير ما هو؟ هو التنوين اللاحق للأسماء المبنية فرقا بين معرفتها ونكرتها. تنوين العوض ما هو؟ هو الذي يكون عوضا عن شيء محذوف، إما حرفا أو كلمة أو جملة. تنوين المقابلة ما هو؟ هو التنوين الذي يعطى للجمع المؤنث السالم تعويضا عن حذف النون منه التي ثبتت في جمع المذكر السالم. فالآن هذا التنوين الذي استدليت به على الإسمية أيها المصنف لا يخلو حاله من هذه الأربعة، فإما هو للتمكين أو للتنكير أو للعوض أو للمقابلة، ولا يمكن أن يكون للمقابلة لأن الصح ليست جمعا وليست جمعا مؤنثا سالم، ولا يمكن أن يكون للعوض إذ لا يوجد شيء محذوف، ولا يمكن أن يكون للتمكين لأن المفروض أن اسم الفعل كله يكون مبنيا، فلا فيتعين أن يكون هذا التنوين هو تنوين التنكير. ما هي وظيفة تنوين التنكير؟ تنوين التنكير عندما يدخل على الكلمة يقول لنا هذه الكلمة نكرة، عندما ينسحب من الكلمة يقول لنا هذه الكلمة ليست نكرة. واضح لا؟ الدليل على أن ما سمي بأسماء الأفعال أسماء ما هو؟ لحاق التنوين لها. فتقول هذا سيأتي في الامتحان، هذا البحث سيأتي في الامتحان. فتقول في صه صهن وفي حي هل أو في حي هل، ظاهر أن فيها لغتين، حي هلا فيلحقها التنوين للدلالة على التنكير. كيف عرفنا أنها نكرة؟ لأن هذا تنوين التنكير وليس تنوين التمكين، فما نون منها كان نكرة وما لم ينون كان معرفة. وبهذا تم الكلام في أسماء الأفعال. بعد أسماء الأفعال هناك أسماء أخرى تشابهها في أنها تكون مبنية لا يعمل فيها شيء، وهي ما نسميها بأسماء الأصوات. ما هي أسماء الأصوات؟ شخص يريد أن يعبر عن صوت فيأتي بلفظ دال على ذلك الصوت، مثلا هذا كثير ولا سيما عند الأطفال موجود، أو مثلا عند الرعاة، مثلا الذي يرعى الماعز كل خمس دقائق يصدر صوتا، وهذا الصوت تفهم عليه الماعز. لماذا؟ لأنها تعودت أنه مثلا عندما يريد أن ينهرها يناديها، عندما يريد أن تتوقف يصدر صوتا آخر. فهذه ألفاظ ولها معنى أو ليس لها معنى؟ لها معنى. فينبغي أن تبحث عن أن يبحث عنها أين فعل من نحو. يقول هذه أسماء الأصوات ما هي؟ لفظ دال على الصوت، دال على الصوت ولا محل له من الأعراب، ولا يعمل فيه شيء، لا يكون عاملا ولا يكون معمولا، وهي مبنية. نعم، مثلا الآن إذا تريد أن الآن أنا أريد أن أقول لك أنا بالأمس شاهدت فيلما مثلا مثلا فيلم فيه عنف، هذا الفيلم الذي فيه عنف تقول أن فلان مثلا رامبو مثلا أمسك البندقية وأريد أن أقلدها لك فأقول لك مثلا فهذا صوت، هذا من أسماء الأصوات. وهذه أسماء الأصوات هي ألفاظ يراد منها حكاية صوت من الأصوات،
دالة على حكاية صوت،
ليست دالة، ليست موضوعة للدلالة، لكنها تحكي عندما أصدرها يذكرك ذلك بالصوت الذي يصدر مثلا لا ليس موضوعا للصوت. أنت لم تستفد ذلك من أنه موضوع لهذا الصوت، أنت استفدت أنا أصدرت صوتا مشابها، هذا من قبيل تداعي المعاني ليس من قبيل الدلالة، هذا من قبيل تداعي المعاني. أنا هذا الصوت أطلقته شبيها له فخطر إلى ذهنك ذلك. الآن تعرفون الأشخاص الذي يقلد الماعز أو الذي يقلد الديك أو كذا، هذا صوت ليس صوتا،
إنما يوضع على الماعز يوضع الفاظ أو أصوات.
نعم،
بحيث إنه دام يستخدم.
طيب لذلك يقول المصنف يعني هذا نوع من الوضع. نعم هذا نوع من الوضع. نعم خب على كل حال نقرأ الآن. أسماء الأصوات ألفاظ استعملت، لماذا تذكرها هنا؟ استعملت كأسماء الأفعال، مثل أسماء الأفعال، مثل في أي شيء، مثلها في أي شيء، في الاكتفاء بها. يعني اسم الفعل تقول صح، لا يطالبك القائل أين بقية الكلام. كذلك عدس مثلا أو بوف مثلا، فهذا لا يطالبك القائل أنه أكمل، لا تكتفي بها ويتضح المقصود للمخاطب وينتهي الأمر. دالة على خطاب ما لا يعقل، الكثير في أنك تخاطب فيها من غير العاقل، تخاطب فيها من غير العاقل، كالماعز الراعي الذي يخاطب قطيعه ويخاطب من لا يعقل ويستخدم معه أسماء الأصوات. أو على حكاية صوت من الأصوات، أريد أن أقلد أحد الأصوات، فالأول كقولك هلا لزجر الخيل. لا أعرف هذه مستعملة الآن لا زالت عند أصحاب الخيل أو لا أعرف. المهم هلا لزجر الخيل، زجر الخيل ما معناه؟ أنه تريد أن تنهر الخيل، لا تفعل، يعني تريد أن تقول له لا تفعل ذلك. وعدس لزجر البغل، والثاني كقض لوقوع السيف، شخص يريد أن يقلد صوت وقوع السيف، أقول لك وقع السيف على الأرض وأصدر صوتا، تقول لي ما هو الصوت الذي أصدره؟ مثلا الآن قال قض، أدري السيف يصدر هكذا أو لا. وغاقي للغراب، الغراب ما كيف يفعل؟ تقول غاق غاق مثلا، ماذا بهذه الطريقة؟ هذا هو صوت الغراب. وأشار بقوله نعم. طب هذه مبنية أو معرضة؟ نعم مبنية. والزم، وأشار بقوله والزم بناء النوعين. ما معنى بناء النوعين؟ يعني بناء النوعين، إلى أن أسماء الأفعال النوعين مقصود بهما اسم الصوت واسم الفعل، إلى أن أسماء الأفعال وأسماء الأصوات كلها مبنية. ليش أسماء الأفعال مبنية؟ وقد سبق في باب المعرب والمبني أن أسماء الأفعال مبنية لماذا؟ لشبهها بالحرف. أي نوع من الشبه؟ الشبه النيابي، شبهها للحرف في النيابة عن الفعل وعدم التأثر بالعوامل. طب حيث قال إذا تذكرون وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار. وأما أسماء الأصوات فلماذا بنية؟ فهي مبنية لشبهها بأسماء الأفعال. هذه لشبهها بأسماء الأفعال، يعني لشبهها بأسماء الأفعال، وأسماء الأفعال تشبه الحروف، فاسم الصوت أيضا يشبه الحرف. لماذا؟ لأنه تقدم عن الشارح أنه يرى انحصار علة بناء الاسم في شبه الحرف، فلا يصح أن يجعل علة شبه علة بناء أسماء الأصوات هي أنه يشبه أسماء الأفعال، لأنه حينئذ لا يكون هناك انحصار، يكون لماذا بني؟ لشبهه باسم آخر. نقول مقصوده هكذا، أنه لشبهه باسم الفعل، واسم الفعل يشبه الحرف، وما يشبه شيئا شبيها بشيء فهو يشبه ذلك الشيء لكن بالواسطة. لكن ذكر في الحواشي أنه لا داعي لذلك، بل أسماء الأصوات أيضا مشبهة للحروف مباشرة. نونا التوكيد، نونا التوكيد، نحن تقدم معنا أن هناك نونين للتوكيد، نون نسميها نون التوكيد الخفيفة وهي نون واحدة ساكنة، ونون نسميها نون التوكيد الثقيلة وهي نونان ساكنة وبعدها متحركة وبعدها نون متحركة. فلذلك قال نونا التوكيد، إشارة إلى الثقيلة والخفيفة. وقلنا أيضا نون التوكيد مرة تكون مباشرة ومرة لا تكون مباشرة. المباشرة هي التي التحقت بالحرف بآخر حرف من حروف الكلمة، ليس بالحرف، بآخر حرف من حروف الكلمة الفعل، من دون أن يفصل بينهما فاصلة، من دون أن يفصل بينهما ألف ولا واو ولا يا. أما غير المباشرة فهي التي فصل بينها وبين الفعل بألف وواو ويا. وتقدم حكم الفعل مع نون التوكيد، الآن يريد أن يتحدث عن نون التوكيد بشكل عام. تعال نقرأ، يقول أي يلحق الفعل للتوكيد نونان، يعني ليس المراد أنهما في وقت واحد، إحداهما ثقيلة مثل اذهبني أو اذهبنا، والأخرى خفيفة كاقصدنهما، اقصدن، تلاحظ أن النون ساكنة. وقد اجتمعا ثقيلة والخفيفة في قوله تعالى ليسجنن ثقيلة وليكونن من الصاغرين خفيفة. ما هي الأفعال التي يجوز أن تلتحق بها نون التوكيد؟ الآن يعددها، يعني ما في مطلب اليوم، نقرأ ونشرح لذلك. يقول أي تلحق نون التوكيد فعل الأمر، فعل الأمر يصح لنون التوكيد أن تلتحق به، نحو اضربن زيدا، هذا مثال. وتلحق الفعل المضارع المستقبل الدال على طلب، الفعل الذي يكون للاستقبال المدلول به على طلب، نحو لتضربن زيدا، وكما في قوله تعالى لا يسجنن أو لا يكونن إذا كانت للطلب. لتضربن، عفوا لا ليست هكذا، لا يسجنن، اللام ليست لام الأمر، فلتضربن أصلها لتضرب لام النهي أو لام الأمر دخلت على تضرب فجزمته لتضرب زيدا، أدخلنا عليها نون التوكيد فصار لتضربن، ولا تضربن زيدا. فتلاحظ أنه هذا زمانه متى؟ زمان الاستقبال، والفعل دال على الطلب أو في مورد الطلب. وهل تضربن زيدا، هذا المورد الثاني. المورد الثالث الفعل الواقع شرطا بعد إن المؤكدة بما، إذا كان لدينا إن الشرطية وكان بعد إن الشرطية حرف زائد هو ما، وما هذه عندما تزاد بعد إن لأجل ماذا تزاد؟ لأجل التوكيد. ووقع بعد إن وما هذه فعل، فهذا الفعل يجوز أن تلتحق به نون التوكيد. مثل ماذا؟ إما تضربن زيدا أضربه، أصلها إن ما تضرب زيدا أضربه، فألحقنا به الفعل الواقع شرطا ألحقنا به نون التوكيد. تعرفون الفعل الواقع بعد أداة الشرط في النحو ماذا يسمى؟ يسمى شرطا. الفعل الواقع بعد فاء الجزاء يسمى جزاء أو جوابا. ولا تضربن، نعم، والواقع شرطا بعد إن المؤكدة بما، نحو إما تضربن زيدا أضربه، ومنه قوله تعالى فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم. فإما تثقفنهم أصلها إن ما، لكن أدغمت الميم في النون. هذا المورد الثالث. المورد الرابع الواقع جواب قسم مثبتا مستقبلا، الفعل الذي يقع في جواب قسم هذا القسم مثبت وللمستقبل، يعني يقسم على فعل شيئا في المستقبل. مثبت ما معنى مثبت؟ يعني ليس منفيا. نحو والله لتضربن زيدا، فتضربن جواب للقسم، القسم ما هو؟ والله. جوابه ما هو؟ تضربن، تضرب، والله لتضرب زيدا، فألحقنا نون التوكيد بهذا الفعل الواقع جوابا لقسم مثبتا مستقبلا. فإن لم يكن مثبتا كان منفيا، لم يؤكد بالنون، لا تلحق به النون. نحو والله لا تفعل كذا، لا تقول والله لا تفعلن لأنه منفي. وكذا إن كان حالا يعني ليس للمستقبل، والله لا يقوم زيد الآن، لأن دخول نون التوكيد على الفعل المضارع في مورد القسم يشعر بالاستقبال. فإذا أردت الحال، إذا أردت زمان الحاضر، يحصل هناك تنافي بين زمان الحاضر الذي تريده وبين نون التوكيد الدالة على الاستقبال. والله لا يقوم زيد الآن، ولا تقول والله لا يقومن زيد الآن. لماذا؟ لأن النون عندما تأتي إلى المضارع تصيره للاستقبال، وأنت تريد أن تقول ماذا؟ تريد أن تقول الآن، ولا يجتمع. ما هي؟
أي لا يقوم.
هذه لام التوكيد، لام القسم. وقل دخول النون في الفعل المضارع الواقع بعد ما الزائدة التي لا تصحب. نعم، الآن أنت في المورد السابق ماذا قلت؟ بعد إن وما الزائدة. ماذا لو كان لدينا ما الزائدة المؤكدة لكن لم يكن لدينا إن؟ فهل يجوز أن نؤكد الفعل المضارع حينئذ؟ يقول يجوز لكن قليل. التي لا تصحب إن، مثل ماذا؟ بعين ما أرينك ها هنا، أصلها بعين ما أراك ها هنا، فأردت أن تؤكد بالنون فقلت بعين ما أرينك ها هنا، وهذه ما هي ما الزائدة التي للتوكيد، مثل كثيرا ما، ولا يوجد قبل ما هذه إن الشرطية، فيكون دخوله على ذلك قليل. والواقع بعد لم كقوله يحسبه الجاهل ما لم يعلم شيخا على كرسيه معمما. أين الشاهد؟ يحسبه الجاهل ما لم يعلم شيخا على كرسيه معمما يعلم. أين النون أصلا فيها؟ هل يوجد فيها نون؟ نون التوكيد الخفيفة يجوز أن تستبدل بالألف، وكثيرا ما يحصل ذلك. فهنا أصل البيت هكذا: يحسبه الجاهل ما لم يعلم، لكنه قلب النون ألفا، فهذه الألف هي بمثابة نون التوكيد لأنها منقلبة عنها. فهذا دخلت نون التوكيد على الفعل المضارع الواقع بعد لا. الآن للضرورة أو لغير الضرورة، المهم أن هذه الألف ما هي؟ ليست ألف الإشباع، أنها بالأصل الفعل كان يعلما، ولا يوجد ضرورة هنا. لماذا؟ ماذا لا يوجد ضرورة؟ لأنه الألف ساكنة والنون ساكنة، فلا يختل وزن البيت، فلا يوجد مورد ضرورة. نعم تستطيع أن تفعل ذلك. والواقع بعد لا النافية، هذا مورد آخر لدخول نون التوكيد. الواقع بعد لا النافية لدخول التوكيد، نون التوكيد القليل، كقوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. لا تصيبن، لا تصيب أصلها، فأراد أن يؤكد فأكد الفعل المضارع الواقع بعد لا النافية. والواقع بعد غير إما من أدوات الشرط، أما بعد إما، بعد إما تقدم الكلام فيها، إن ما لا يوجد إما كلمة واحدة أداة شرط، يوجد لدينا إن ما، إما كلمة واحدة تكون للتفصيل لا تكون للشرط. الواقع بعد غير إما يدخل عليه نون التوكيد لكنه يكون قليلا، كقوله: من نثقفا منهم فليس بآيب، ليس براجع. نثقفا يعني نجدا، أصله من نثقف، من نثقف منهم فليس بآيب. فهذه من هي اسم شرط وليست إن ما، ومع ذلك لحقت نون التوكيد بالفعل المضارع الواقع شرطا بعدها. نعم تصور المطالب واضحة لا تحتاج إلى شرح لذلك. وأشار المصنف بقوله: وآخر المؤكد افتح، إلى أن الفعل المؤكد بالنون يبنى على الفتح إن لم تله ألف الضمير أو ياؤه أو واؤه، نحو اضربن زيدا واقتلن عمرا. هذا نحن نعرفه من أول الألفية، أن الفعل الذي تلحقه نون التوكيد إذا كان لا ينتهي بألف وواو ويا فإنه يبنى على الفتح، هذا ما أراد أن يقوله. واضح المطلب؟
يعني
مثلا اضرب ما فعل امر مبني على السكون، تدخل عليه النون يصبح اضربن، تقول فعل امر مبني على الفتح. ليش بني على الفتح؟ لاتصال نون التوكيد به. يضرب معرف، لماذا يبنى على الفتح؟ لالتحاق الاتصال نون التوكيد. هذا تقدم في الجزء الاول. الان ماذا لو كان هناك الف وواو ويا؟ ماذا لو كان الفعل ينتهي بألف وواو ويا؟ الوقت انتهى. أنا ما عفوا ما انتبهت للوقت يعني، والحمد لله رب العالمين. كيف؟ ما سمع؟
قلت رؤاة رؤية.